بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي يتم التعليق فيه على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيحين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. أولا، أيها الأحبة الأفاضل، بالنسبة لحديث أبي هريرة هو حديث متفق عليه. بخصوص حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال الحافظ ابن حجر: وأصله في الصحيح. لننظر ما لفظ الخبر في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. مرة أخرى أيها الأحبة الأفاضل، سأعيد اللفظ، قارنوا بين اللفظ وبين حديث الباب. لاحظوا في حديث الباب: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، ثم ذكر الحج والعمرة. اللفظ الذي في الصحيح، صحيح البخاري، قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فلم يذكر فيه إلا الحج فقط، لم يذكر العمرة. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم في حديث الباب أن ذكر العمرة فيه غير محفوظ في حديث الباب، لأن أصله في الصحيحين، وفي الصحيحين لم يذكر إلا لفظ الحج، ولفظ بارك الله فيكم العمرة لم يذكر في الصحيحين. لذلك ابن حجر في الدراية يقول: وهو عند البخاري ليس فيه لفظ العمرة. وكذلك قال ابن عبد الهادي في التنقيح، ماذا يقول؟ رواه أحمد والبخاري، قال: وليس فيه ذكر العمرة. ثم ذكر رواية أخرى، قال: وليس فيه ذكر العمرة. فلذلك يظهر والله أعلم أن لفظة العمرة معله، والله تعالى أعلم. بخصوص حديث جابر بن عبد الله، ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن جابر حديثين. الحديث الأول بارك الله فيكم، يعني يقول حديث مرفوع وموقوف، حديث جابر اللفظ الأول موقوف ومرفوع، وأيضا ذكر لفظ آخر عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. أما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه الأول، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، ولا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا. قال البيهقي في السنن الكبرى: وروي عن جابر، قال لما ذكر الرواية الموقوفة، قال: وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك، قال: وكلاهما ضعيف. مدار الروايتين على راو يقال له الحجاج بن أرطات، وهو ضعيف. مدار الرواية المرفوعة ومدار الرواية الموقوفة. أما الحديث الثاني لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فمداره على رواية ابن لهيعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأعل هذا اللفظ وأعل هذا الحديث ابن عدي في كتابه الكامل، وقال هذه الأحاديث عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظة، غير محفوظة. إذن فحديث جابر الثاني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بارك الله فيكم، في حديث الباب الحديث الأول قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال ابن عبد البر في التمهيد، وأما الحج المبرور فقيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه ولا فسوق، ويكون بمال حلال. هذا الحج المبرور الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون بمال حلال. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نسمع يعني كثير من الناس يقول عظموا شعائر الله في الحج، أو ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سئل عطاء بن أبي رباح في مصنف ابن أبي شيبة عن شعائر الله، ما هي شعائر الله؟ قال حرمات الله، اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فذلك من شعائر الله، ذلك من شعائر الله. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الحاج ممنوع من الرفث. نبه بعض الصحابة الكرام أن الرفث الذي يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن التعريض يدخل في الرفث. يعني بعض الناس لا يتكلم بالكلام الذي يتعلق بالنساء والجماع وغير ذلك مباشرة، وإنما يعرض يعني يلمح بهذا الكلام، فهذا أيضا عده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الرفث. جاء عن ابن الزبير أنه قال لا يحل للمحرم الإعرابة، قال طاووس، فذكرته لابن عباس قال صدق، قلت لابن عباس وما الإعراب؟ قال التعريض، قال التعريض. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن طاووس أن ابن الزبير قال إياكم والنساء فإن الإعراب من الرفث، قال طاووس فأخبرت بذلك ابن عباس قال صدق ابن الزبير، صدق ابن الزبير. مسألة بارك الله فيكم، هل العمرة واجبة أم مستحبة؟ يعني هل يجب على الإنسان أن يعتمر؟ يعني رجل جاء للحج وأفرد الحج ثم رجع إلى بلده ولم يرجع إلى مكة إلى أن مات، هل وقع في الإثم لأنه ترك العمرة أم يجب عليه أن يعتمر ولو مرة في حياته، سواء في الحج أو في غير الحج، سواء في الحج أو في غير الحج؟ في صحيح البخاري بارك الله فيكم بوب البخاري باب وجوب العمرة وفضلها، ثم قال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. لاحظوا أولا بارك الله فيكم، البخاري بوب بوجوب العمرة، باب بوجوب العمرة، ولم يورد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أورد آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أثر ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، وأثر ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني الله يقول في القرآن وأتم الحج والعمرة، فلما قرنت العمرة بالحج علم بأن العمرة واجبة. أيضا هذا بالنسبة لعمل البخاري. من الأدلة أيضا، وهذا قول الشافعية والحنابلة على وجوب العمرة، ما جاء عن أبي رزين العقيلي أنه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. إلى الآن أيها الأحبة الكرام لا يوجد دليل على وجوب العمرة. إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج هذا أمر، عن أبيك واعتمر. قالوا فلما ذكر الحج والعمرة بصيغة الأمر دل على وجوب الحج والعمرة. قال الإمام أحمد كما في السنن الكبرى للبيهقي: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ونازع جماعة من أهل العلم في وجوب العمرة من خلال الاستدلال بهذا الحديث، قالوا: هذا الحديث حج عن أبيك واعتمر، هذا الأمر جاء جوابا على سؤال. يعني لو أن رجلا قال لك: أتسوق قبل الصلاة؟ فقلت له: تسوق قبل الصلاة، هذا لا يدل على الوجوب، لأن أمرك هذا جاء جوابا على سؤال. وكذلك في حديث أبي رزين العقيلي. وأيضا قالوا: مما يؤكد أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولد: حج عن أبيك واعتمر. والولد ما يجب عليه أن يحج عن أبيه، ممكن أن يحج عنه واحد آخر، ممكن أن يحج عنه بماله ليس ببدنه كما سيأتي معنا. قالوا: هذه من الأدلة التي تدل أن حديث الباب ليس فيه دليل، حديث أبي رزين العقيلي ليس فيه دليل على الوجوب، ليس فيه دليل على الوجوب. قالوا: ومن الأدلة أيضا ما جاء عند أبي داود عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. قال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الرجل ماذا قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، قاله عمر: هديت لسنة نبيك. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا: لفظ العمرة في الخبر معل، قالوا: لأنه جاء في أكثر الألفاظ، أهللت بحج وعمرة، ثم أخبره الرجل بأن يذبح ما استيسر من الهدي فقال: هديت لسنة نبيك، فلم يقل للصبي بن معبد: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فيظهر والله أعلم أن لفظ العمرة أيضا معل، والله تعالى أعلم. وذهب المالكية والحنفية أن العمرة سنة. قالوا: ومن الأدلة على ذلك، قالوا: الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إيجاب العمرة، يعني بني الإسلام على خمس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. قال الله عز وجل يقول: والله على الناس حج البيت، لم يذكر العمرة، هذا من أدلتهم، وقد ينازع في هذا. قالوا أيضا: العمرة بعض الحج، فكما أنه لا يجب على الإنسان أن يطوف حول الكعبة المشرفة طواف لا علاقة له بالحج والعمرة، كذلك لا يجب على الإنسان أن يعتمر، لأن العمرة داخلة في الحج، الحج واجب، أما الأعمال الجزئية في الحج لا تجب لوحدها. هذا من أدلتهم. قالوا أيضا: جاء عن ابن مسعود من رواية إبراهيم النخعي عن مسعود، وجماعة من أهل العلم يحملونها على الاتصال، أنه قال: الحج فريضة والعمرة تطوع. والأقرب للصواب والله أعلم عدم وجوب العمرة، هذا هو الأقرب للصواب. ومن الأدلة على ذلك أن جماعة من الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مفردين، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وهذا دليل قوي والله تعالى أعلم. لذلك ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى: سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج، سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج. ويقول كما في الفتاوى قال: ولكن القول بعدم وجوبها هو قول الأكثرين كمالك وأبي حنيفة، وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة، كلا القولين منقول عن بعض الصحابة. مسألة بارك الله فيكم: على القول بوجوب العمرة، من حج قارنا سقط عنه وجوب العمرة. يعني إذا رجل جاء الحج وحج قارنا عمرة مع حج، هذه الحجة تجزيه عن حجة الإسلام، والعمرة تجزيه عن العمرة الواجبة، فلا يجب عليه أن يعتمر عمرة أخرى، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة في البغني. قال ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا. طيب فائدة؟ على القول بوجوب العمرة لا يلزمك الترتيب، يعني رجل اعتمر أول ثم حج السنة القادمة، حج أولا مفردا ثم اعتمر بعد شهرين ثلاثة، لا يضره هذا. وهذا كما حكاه ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا، فقال الحج والعمرة نسكان. لا يختلف العلماء في ذلك أن المستطيع السبيل إليهما يبدأ بأيهما شاء، يبدأ بأيهما شاء، وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف. طيب مسألة، الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ أولا لنفهم هذه المسألة، رجل سلمكم الله قادر مستطيع على أن يذهب للحج، هل يجوز له أن يؤجل الذهاب للحج من دون عذر؟ يعني رجل يملك 500,000 درهم وشاب في صحة وعافية، يستطيع أن يذهب للحج هذه السنة؟ قال لا، هذه السنة لا رغبة لي حجة الإسلام، وسأحج بعد 3 سنوات. أم أنه يجب عليه وجوبا أن يحج هذه السنة، فإن لم يحج يأثم، وإن حج بعد 3 سنوات حجته مجزئة لكن مع الإثم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الحنفية والمالكية في قول والحنابلة إلى أن الحج واجب على الفور، من كان قادرا مستطيعا على الحج يجب عليه الذهاب للحج، لو منعه مانع هذا شيء آخر، لكن ما يمنع أي شيء، فيجب عليه أن يذهب للحج. وهذا وللأسف موجود عند بعض الناس، بعضهم قيل له أحضر حقيبتك وتعال للحج، قال لا أريد أن أحج هذه السنة، لكن هل يأثم أم لا؟ ذهب الحنفية والمالكية في القول والحنابلة أنه يأثم، قالوا لأن الأمر الأصل فيه أنه على الفورية وليس على التراخي. لو أن رجلا قال لعبده افعل كذا، قال سأفعل هذا بعد شهري، يؤاخذ. فالأصل في الأوامر أنها على الفورية وليست على التراخي. قالوا أيضا وجاء عند أحمد والترمذي وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل. والأقرب أنه حديث حسن، بعضهم يضعف هذا الحديث، ولكن الأقرب أنه حديث حسن، من أراد الحج فليتعجل، وهنا أمر تعجل بالحج. وذهب الشافعي أنه على التراخي، قال والدليل أن الحج فرض في السنة الخامسة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. وأجيب بأن الحج لا دليل على أنه فرض في السنة الخامسة، بل الأقرب أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، يعني فرض متأخرا، فرض أي أصبح واجبا على الأمة. وهب أنه فرض في السنة الخامسة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، فإن هذا لا يدل على أنه على التراخي. الحج يجب على القادر المستطيع على الفور إن كان قادرا على الحج، أما إن كان مالكا للمال ولكن عرض له أمر لم يستطع معه أن يذهب للحج لا يضره ذلك. جماعة من أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، أراد أن يطهر مكة من الأوثان والأصنام ثم يحج بعد ذلك، بدليل أنه بعث الصديق رضي الله عنه في السنة التاسعة يؤذن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف حول البيت عريان. فهذا من الأدلة على أن يعني لا دليل على الشافعية في كلامهم، وهذا هو الصواب أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي. خاصة أيها الأحبة الكرام أنه يترتب على تأجيل الحج تأخيره سنة كاملة، يعني لا يترتب على تأجيل الحج تأخيره ساعة أو ساعتين، وإنما تأخيره سنة كاملة، والسنة هذه قد يموت فيها الإنسان، فلذلك يجب عليه أن يحج والله أعلم. فائدة، ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ينقل أن القول بوجوب الحج على الفور هو إجماع السلف، ينقل إجماع السلف على ذلك. قال في شرح العمدة قال وأيضا فإنه إجماع السلف، ثم ذكر أن أحمد وسعيد الظاهر سعيد بن منصور يرويان عن هشيم عن منصور بن المعتمر عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظر كل رجل ذا جدة قدرة لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا من باب التغليظ. فابن تيمية يقول هذا أمر مستفيض عن عمر، ورواية الحسن عن عمر ضعيفة، ولكن صح عن عمر أنه قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا، وهذا إسناده صحيح. يعني عمر غلظ على من كان عنده قدرة على الحج ولم يحج حتى مات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم من فوائد طبعا الحج والعمرة هذا الأثر الجميل. صح عن سعيد بن جبير في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال ما أتى هذا البيت طالب حاجة لدين أو دنيا إلا رجع بحاجته. يعني إذا جاء الإنسان مكة وعنده حاجة ودعا الله أجاب الله دعاءه وأعطاه، وربك هو الرحمن الرحيم. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ يعني الله عز وجل يقول والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. حديث أنس الصواب أنه مرسل، يعني من مراسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري تابعي وليس بصحابي. قال ابن عبد الهادي في التنقيح وأما رفعه عن أنس فوهم، رفعه عن أنس فوهم خطأ. حديث ابن عمر ضعيف جدا في إسناده إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو متروك، فالحديث إسناده ضعيف. فائدة: لا يصح في تفسير السبيل شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا ابن جرير الطبري في التفسير وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام. قال ابن جرير في التفسير فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن ابن عباس أنه قال موقوف عليه السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحل من غير أن يجحف به. السبيل أن يصح بدن العبد، أن يكون عند الإنسان صحة، وأن يكون له ثمن زاد وراحل، لأن هذا سفر فيحتاج إلى زاد أي ثمن الطعام والراحلة، من غير أن يجحف به، من غير أن يضر به. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، في الأزمان الماضية كان كثير من السلف يحجون ماشين من بغداد إلى مكة، يحجون مشيا على أقدامهم. ومن هؤلاء حسب ما أذكر يحيى بن معين هذا المحدث الشهير حج ماشيا. فانظروا إلى همتهم وإلى تهاوننا، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. وأيضا بإجماع العلماء أن من وجد ثمن الزاد والراحلة وجب عليه الحج إذا كان صحيح البدن. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن من أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع، وجب عليه الحج بالإجماع. طيب مسألة: ما ضابط الاستطاعة؟ يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكرنا أيها الأحبة الأفاضل بأنه إذا ملك زادا وراحلة يجب عليه الحج بإجماع العلماء. طيب مسألة: رجل لا يملك الزاد والراحلة هل يجب عليه أن يحج؟ ماشيا وجوبا. يعني رجل يسكن في منطقة تبعد عن مكة 200 كيلومتر وهو شاب ممتع بصحة وعافية، هل يجب عليه أن يحج ماشيا؟ طبعا بالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، كان بعضهم في الأزمنة الماضية يمشي في اليوم على قدميه 40 كيلو، وهذا حتى في أيامنا بعضهم يصنع هذا، وبعضهم يمشي في اليوم 120 كيلومتر، هذا في الأزمان الماضية. قالوا عن بعضهم أنه قطع بين المسافة من المدينة إلى ينبع في يوم واحد على قدميه ليس راكبا. طيب فالمسألة هنا، إذا لم يملك الزاد والراحلة هل يجب عليه الحج؟ فنقول إذا كان قادرا على المشي يجب عليه المشي وجوبا، ويأثم إن لم يحج. جمهور أهل العلم قالوا لا، لا يجب عليه. قالوا والدليل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا الأصل في العبادات كلها أنها تجب مع الاستطاعة، لكن لما ذكر الاستطاعة في الحج علم أنها استطاعة مخصوصة تزيد عن الاستطاعة العادية، فهذه الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إلى أن المستطيع القادر ببدنه على المشي ولو لم تكن عنده راحلة فيجب عليه أن يحج، ودليله أن هذا هو الأصل، بما أنه قادر ببدنه يجب عليه المشي. والصواب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم قال الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، الروحاء موضع بالقرب من المدينة، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. الركب أيها الأحبة الأفاضل يطلق على ركاب الإبل، وقد يطلق على ركاب الخيل، والركب أسفل منكم، هذا في القرآن، وكان جماعة منهم يركبون خيولا، ويطلق الركب على ركاب الإبل، وأيضا هم دون العشرة، يعني من يركب الإبل وعددهم يكون دون العشرة. طيب مسألة الحج بالصبيان، هذا عليه جمهور أهل العلم أن هذا يجوز. قال ابن عبد البر وقال الطائفة لا يحج بالصبيان وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم ولا خلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان إلا قوما من أهل البدع منعوه ولا يلتفت لقولهم. فائدة، هذا الحديث فيه إقرار وجواب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة في سؤالها، والصحابة أيضا حجوا بصبيانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وأيضا ابن عباس حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام. مسألة، لو حج الصبي هل هذه الحجة مجزئة عن حجة الإسلام؟ بإجماع أهل العلم لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، وسيأتي معنا الدليل في ذلك في المجالس القادمة. وحكى الإجماع الترمذي قال أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم وأجمع أنه لا يجزئه إذا بلغ من الفريضة إلا فرقة شذت فقالت إنه يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها. وأيضا ابن قدامة في المغني يحكيه عن ابن المنذر، ويحكي أن من قال بالإجزاء أن هذا قول شاذ، أن هذا قول شاذ. مسألة، وهذه مسألة مهمة، هل يجب على الصبي أن يبتعد عن محظورات الإحرام؟ جمهور أهل العلم أنه يجب عليه ذلك، يعني الصبي إذا أحرم يلبس الإحرام، وإذا كان ذكر لا يجوز أن يلبس المخيط ولا أن يقص من شعره ولا أن يوضع عليه الطيب وهو محرم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وخالف الحنفية فقالوا هو غير مكلف، فالحج مثل التدريب له، فمحظورات الإحرام لا تلزمه، لو فعل شيء منها ليس عليه الفدية. لاحظوا الفرق، الجمهور يقولون لو أن والد الصبي مثلا إذا أحرم به بالحج قال خلاص ابني هذا أتعبنا سيفسخ حجه ويقطع الحج، أما نحن سنحج لأنه أتعبنا وأشغلنا، قالوا لا يجزئه هذا، ولو فعل به هذا يبقى على إحرامه، ما يسقط عن هذا الأمر إذا رفض الحج وقطعه. الحنفية يقولون يجوزه هذا لأن هذا من باب التدريب له على الحج، والصواب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم. والدليل، روى البيهقي عن عمر بن دينار عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام الحرم، فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشات. لاحظوا أخذه على هذا وأمر أهله بالفدية. الحنفية يقولون هذا من باب الضمان وليس من باب الفدية، ولكن الصواب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، الصواب هو قول جمهور أهل العلم. ثم قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري، أي اقض الدين الذي يتعلق بحق الله، فحق الله أولى بالوفاء. طيب، أيضا مر معنا حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. هذه كلها تدل على النيابة في الحج. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، من كان قادرا على الحج ببدنه وماله فيجب عليه أن يحج، هذا القادر المستطيع، والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا بإجماع أهل العلم. مسألة، من كان عاجزا عن الحج ببدنه وماله، رجل ضعيف البدن به شلل، نسأل الله العفو والعافية، وهو فقير معدم ما عنده حتى ثمن الزاد، لا يجب عليه الحج، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن قدامة في المغني قال لا حج عليه بغير خلاف، لا حج عليه بغير خلاف. طيب، مسألة، من كان قادرا ببدنه ولكنه عاجز بماله، رجل في صحة وعافية ما عنده حتى 5 دراهم في جيبه، وهو يسكن في بلد بعيد جدا، هل يجب عليه أن يحج؟ لا، لا يجب عليه أن يحج، ولا يجب عليه أن ينيب غيره عن في الحج. هذا فقير ما يستطيع الحج، فهذا لا يجب عليه أن يحج. طيب، مسألة من كان عاجزا ببدنه، رجل به شلل ولكنه قادر بماله، عنده مال كثير، هذا يجب أن يحج بماله أم لا؟ يعني هل يجب عليه أن ينيب من يحج عنه أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم أن الحج لا يسقط عنه، لا يستطيع أن يحج ببدنه، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. قال: والدليل حديث ابن عباس، الحديث الباب، حديث الأول، هذا الرجل والد هذه المرأة عاجز ببدنه. لاحظوا ماذا قالت ابنته: فريضة الله على عباده، لم يسقط عنه الركن، ركن الحج. فمن كان عاجزا ببدنه قادر بماله، قادر أن ينيب، الحج ما يسقط عنه، يحج عنه بماله. وخالف في هذا بارك الله فيكم المالكية، فرأوا أنه يسقط عنه الحج، والصواب هو قول جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. طيب، فإن مات يخرج مال من تركته، فإن مات وحج عنه أحد من أولاده تبرعا لله عز وجل، يجوز، لا حرج في ذلك. مسألة: من كان قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه عجز مؤقت، يعني هذه السنة أصيب بمرض حمى شديدة في وقت الحج ما استطاع أن يذهب للحج، هذا ما يجوز له أن ينيب في حج الفرض، وهذا بإجماع أهل العلم، لأنه ليس بمعذوب. المعذوب يعني الذي به عذر دائم يمنع عن الحج، أما العذر المؤقت هذا ليس بعذر، فلا يجوز له أن ينيب، لأنه يبرأ بإذن الله ويحج هو بنفسه السنة القادمة إن شاء الله. مسألة: هل يجوز في النيابة في الحج أن يحج الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل؟ عامة أهل العلم على الجواز، وحكاه عن عامة أهل العلم ابن قدامة في المغني، قال: إلا الحسن ابن صالح كره للمرأة أن تحج عن الرجل. قال ابن المنذر: وهذه غفلة عن ظاهر السنة، السنة واضحة، المرأة تريد أن تحج عن أبيها، فهذه غفلة عن ظاهر السنة، فيجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.